إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الدعوات من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى الباب 40، وهو باب الاستعاذة من الجبن والكسل. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الاستعاذة من الجبن والكسل، كسالى وكسالى واحد. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا سليمان قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو قال: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. موضوع هذا الباب الاستعاذة من الجبن والكسل. الاستعاذة هي اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، طلب العوز، يعني طلب الحماية من الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه من العجز، من الجبن والكسل. والجبن هو ضد الشجاعة، الجبن هو الخلق الذي يقابل الشجاعة، وهو ضعف في النفس. الجبن ضعف في النفس، ويعني خور في العزيمة وضعف في الإرادة، وهذا الضعف يجعل الإنسان يتقاعس عن القيام بكثير من التكاليف الشرعية والأمور التي رغب الشرع فيها وحض عليها. الجبن يعني ليس فقط في الحروب يعني أو كذا، بل الجبن يعني يمنع الإنسان من كثير من الخير، يمنعه من الأمر بالمعروف، يمنعه من النهي عن المنكر. أحيانا بعض الناس يجبن أن يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر، أو يجبن أن يقوم بشعائر دينه مثلا في مكان فيه من يستهزئ به أو يستهزئ بدينه أو كذا، فيكون يعني ضعيفا لا يقوى. مثلا بعض الناس يجبن أن يصلي مثلا وأمامه بعض غير المسلمين مثلا ينظرون إليه، أو يكون في مجلس غيبة أو نميمة أو مجلس يعصى الله فيه، ويكون عنده ليس عنده شجاعة مثلا أن ينصحهم، أو على الأقل أن يغادر هذا المجلس مثلا ويتركه إذا عجز عن أن ينصحهم. فأحيانا يجبن فيحمله الجبن على مواصلة الجلوس مع هؤلاء وإظهار الرضا بما يصنعون، وهكذا يعني في كثير من الأمور يكون الجبن مانعا للإنسان من الخير وسببا في وقوعه في الكثير من الشرور والآثام. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجبن ويتعوذ من الكسل. وتقدم أيضا في الدرس السابق الكلام عن الكسل والفرق بينه وبين العجز، وأن العجز والكسل هما يعني عدم القدرة يعني أو على القيام بمصالح الدين والدنيا، لكن العجز يكون بسبب شيء خارج عن إرادة الإنسان، يعني ليس عنده قدرة أو ليس عنده الأسباب المادية التي تعينه على فعل ما ينفعه في أمر الدين والدنيا. ولكن الكسل أن الإنسان تكون متوفرة عنده الأسباب المادية التي يعني يحتاجها للقيام بأمر فيه مصلحة في دينه أو دنياه، ولكن ليس عنده الهمة يعني والرغبة في القيام بهذا الشيء. تكون المحصلة واحدة، وهي أنه لا يقوم بمصالح دينه ومصالح دنياه، إما لعدم قدرته أو لوجود القدرة ولكن عدم الرغبة وعدم الهمة والعزيمة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من هذه الأمة. والإمام البخاري هنا يعني ذكر فائدة لغوية وهي أن كسالى وكسالى واحد، يعني معناهما واحد، جمع كسلان تعوذ من الكسل، والإنسان المتصف بالكسل يقال له كسلان، وكسلان يجمع على كسالى أو يجمع على كسالى. وأراد بذلك الإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى وصف بذلك المنافقين، يعني الكسل جاء في صفة المنافقين، وهذا فيه ذم للكسل، حيث قال سبحانه وتعالى عن المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فأحيانا الكسل قد يكون الكسل يعني مانع للإنسان من الصلاة، المنافقون يتكاسلون عن أداء الصلاة الواجب، والكسل طبعا درجات، هناك يعني من يتكاسل عن فعل المستحبات لكن يكون عنده نشاط إلى الواجبات، وهناك من يتكاسل عن فعل الواجبات ويؤديها بتراخ وتوان. فأراد الإشارة إلى أن الكسل مما ذمه الله سبحانه وتعالى. وطبعا القراءة المشهورة قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى بضم الكاف، ولكن ذكر الشارح أنه توجد قراءة أخرى من القراءة الشاذة، يعني قاموا كسالى بفتح الكاف. ذكر في هذا الباب حديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن. والهم والحزن كلاهما يعني الألم النفسي أو الضيق الصدر والألم الذي يكون في النفس بسبب فوات مطلوب، يعني شيء مرغوب، أو حصول شيء مكروه. لكن الفرق بينهما أن الهم يكون بسبب توقع حصول ذلك في المستقبل، والحزن يكون على حصول هذا الشيء في الماضي. يعني إذا الإنسان تذكر أنه فاته شيء من مطلوباته في الماضي أو حصل له شيء من المكروهات في الماضي فيصيبه ألم نفسي وضيق في صدر، هذا يسمى الحزن، لأنه حزن بسبب أنه كان يرغب في شيء في الماضي وفاته ولم يتمكن منه، أو حصل له شيء مكروه في الماضي فيصيبه الحزن. والهم هو الخوف من فوات شيء يعني يرغب فيه في المستقبل، أو يحصل له مكروه في المستقبل، توقع يعني حصول شيء في المستقبل، فهذا يسمى الهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من كلا الأمرين، من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل. شرحنا هذه الأمور. وضلع الدين وغلبة الرجال، وضلع الدين يعني تراكم الديون على الإنسان مع وجود من يطالبه بسداد ما عليه، وعدم وجود وفاء يعني يفي به ما عليه من الديون، فهذه الحالة تسبب للإنسان أيضا حرجا وغما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من هذه الحالة، ضلع الدين وغلبة الرجال، يعني أن يكون الإنسان مقهورا ذليلا، قد تسلط عليه من يؤذيه ولا طاقة له يعني بدفعه ولا بكف أذاه، فيكون الإنسان يعني مقهورا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله سبحانه وتعالى من هذه الأمور المذمومة. الباب الذي بعده باب التعوذ من البخل. قال: البخل والبخل واحد مثل الحزن والحزن. قال: حدثني محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يأمر بهؤلاء الخمس ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. فهذا الباب باب التعوذ من البخل، والبخل هو الشح والإمساك، وهو من رذائل الأخلاق، البخل من رذائل الأخلاق. ووردت آيات كريمة وأحاديث نبوية شريفة عديدة تحذر من هذا الخلق الذميم وتنهى عنه، البخل من الأخلاق الذميمة التي وردت الآيات الكريمة بالتحذير منها ووردت الأحاديث بالتحذير منها. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وقال سبحانه وتعالى: فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقال سبحانه وتعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. والفحشاء في هذه الآية قال السلف هي البخل، في هذه الآية المراد بالفحشاء البخل. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني يأمركم بالبخل والإمساك عن إنفاق المال في الوجوه التي يحب الله سبحانه وتعالى إنفاق الأموال فيها. الإنسان يعني يمسك عن إنفاق المال في الوجوه التي يحب الله سبحانه وتعالى الإنفاق فيها. والبخل أيضا درجات، هناك يعني من يبخل عن إنفاق المال في الوجوه المستحبة، يعني التي يستحب الإنفاق فيها، وهذه يعني درجة مذمومة ولكن يعني ليس فيها إثم يعني شرعي، ولكن هناك درجة أسوأ منها وهي البخل عن إنفاق المال في الوجوه التي أوجب الله سبحانه وتعالى إنفاق الأموال فيها. فالناس يعني في هذا الباب درجات، بعضهم يبخل عن إخراج الزكاة التي وجبت عليه بعض الناس والعياذ بالله، وقد يكون يعني مسرعا بل يعني دائما سبحان الله يعني البخل، يقول العلماء يعني لا يوجد غالبا إلا من المسرين يعني مع سعة المال وسعة الرزق، وإلا فالفقير يعني أصلا ما عنده شيء يبخل به، يعني هو بيكون معسرا ومعذورا في عدم الإنفاق لعدم وجود يعني شيء فائض لديه حتى يبخل به. لكن إذا كان الإنسان في سعة وعنده فائض يعني من المال وزيادة ومع ذلك يمتنع من الإنفاق فيكون بخيلا. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه الغني الكريم، إن ربي غني كريم، يعني جمع بين الغنى والكرم. ولكن بعض الناس يعني عافانا الله إياكم يكون مثلا عليه زكاة ماله، يأتي مثلا يحسب زكاة ماله مثلا، والزكاة 2.5% مثلا من أمواله الفائضة عن حاجته، يعني بعد حساب يعني جميع ما عليه من النفقات والمصاريف وكذا، أموال المدخرة عنده بعد ما فاض عنده أموال ادخرت ومر عليها سنة مدخرة يعني لم تنقص وكذا، ويجي يحسب ما عليه من الزكاة يطلع مثلا $1,000,000 ولا 2 مليون دولار ولا كذا، فيبخل يجي يقول يعني 2 مليون دولار مثلا زكاة، طيب ما هذه يعني جزء من قليل من مالك المدخر، فيبخل يعني بإخراج هذه الأموال و يمتنع من إخراجها. فبعض الناس يبخل بإخراج الزكاة الواجبة عليه، وبعض الناس يبخل بالحقوق الواجبة عليه، حق الزوجة والأولاد، لأن الله سبحانه وتعالى أمر الإنسان أن ينفق على أهله بالمعروف، قال وعاشرهن بالمعروف، وقال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال أطعموهم مما تطعمون، والإنسان يعني يطعم زوجته وأولاده مما يطعم ويلبسها مما يلبس وكذا. وبعض الناس يبخل عن الإنفاق على زوجته وأولاده ويقتر على أسرته في النفقة، ولا ينفق عليه النفقة التي تليق بمثله، يعني بمن كان في مثل ظروفه يعني المادية وفي مثل حالته، لأن الإنسان مأمور أن ينفق على حسب سعته أو فقره. قال سبحانه وتعالى: ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري، قال عمر: يا أيها الناس إذا أوسع الله فأوسعوا. إذا الإنسان وسع الله عليه، عليه أن يوسع على يعني أسرته في النفقة، ولا يعيشهم معيشة يعني من هو أفقر منه أو أقل منه شأنا وهكذا. وهناك البخل يعني عن القيام مثلا بحقوق الوالدين، يكون مثلا إنسان يعيش في سعة مثلا ونعمة من الله، والداه فقراء مثلا لا يجدون ما يأكلون ولا ما يشربون، هو لا يبالي مثلا بوالديه أو بإخوته أو كذا أو غير ذلك يعني من الأمور. فالبخل يعني درجات، هناك من يبخل بأداء الحقوق الواجبة، وهناك من يبخل بأداء المستحبات طبعا هناك البخل عن إكرام الضيف مثلا، من يأتيه الضيف فلا يكرمه، وهذا يتنافى مع الإيمان بالله واليوم الآخر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جارا. فإكرام الضيف وإكرام الجار هذا من علامات الإيمان بالله وباليوم الآخر. وورد في الحديث يعني أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة قال: وعزتي وجلالي لا يجاورني فيها بخيل. لا يجاورني فيها بخيل، يعني البخيل لا يكون مجاورا لله تعالى فيها وكذا. الحديث يعني في سنده كلام يعني، ولكن يعني يذكر في التنفير من البخل، وأنه يعني مما يبغضه الله سبحانه وتعالى. وأثنى الله تعالى على الكرماء مقابل البخل الكرم، مقابل البخل الكرم. أثنى الله سبحانه وتعالى على أهل الكرم والجود في مواضع كثيرة. ذكر الله سبحانه وتعالى إبراهيم الخليل عليه السلام، وأنه لما جاءه ضيوفه، لما جاءه ضيفه قال: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلام. إلى أن ذكر سبحانه وتعالى أن إبراهيم عليه السلام لما جاءه ضيوفه وكانوا يعني نفرا من الملائكة جاءوه في صورة شباب، في صورة شباب يعني حسان الخلقة، وهو لا يعرفهم، يعني قال: سلام قوم منكرون، يعني قوم غرباء، ما أعرفكم، ما سبق يعني أن رأيتكم من قبل. جاءوا في صورة شباب كذا، يعني ما سبق أن رأيهم من قبل، وهو لا يعرف أنهم ملائكة. لو كان يعرف أنهم ملائكة لما صنع لهم طعاما، لأنه يعلم أن الملائكة لا يأكلون، لكن هو حسبهم بشرا. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وصفه الله تعالى أنه سمين، ذبح لهم عجلا سمينا، مع أن عددهم كان قال المفسرون يعني 13 ملكا أو أقل من ذلك، يعني يعني كانوا 13 ملكا أو أقل يعني من هذا العدد، وفي صورة يعني 13 شابا أو كذا. فجاءوا فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، وفي الآية الأخرى جاء بعجل حنيذ، يعني عجل مشوي، فذبح عجلا سمينا وشواه وقربه إليهم يعني، وأسرع يعني في ذلك وعجل به وقربه إليهم، فوجدهم لا يمدون أيديهم إلى الطعام. قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، يعني خاف منهم لما وجدهم طعام يعني شهي وكذا، ووضع أمامهم ويدعوهم إلى الطعام ولا أحد منهم يمد يده، فخاف أن يكونوا يعني يضمرون له سوءا يعني، وأرادوا به شرا يعني، لماذا لم يأكلوا وهم يعني ضيوف ومسافرون وكذا والطعام أمامهم. فأوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، وبشروه بغلام عليم وكذا، إلى آخر الآيات الكريمة. فأثنى الله تعالى على كرم إبراهيم، ودعا المسلمين أن يقتدوا به في هذا الخلق يعني الكريم، إطعام الطعام وإكرام الضيف وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران وإلى الناس يعني عامة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من البخل. يقول: البخل والبخل واحد، يعني البخل يقال له البخل أيضا، وقرئ بذلك في القراءات القرآنية كما في قراءة حمزة: يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. فالبخل هو نفس البخل. يقول: مثل الحزن والحزن، يقال حزن وحزن معناهما واحد، مثل البخل والبخل معناهما أيضا واحد. فإما نقول أعوذ بك من البخل أو أعوذ بك من البخل، كلاهما يعني مقروء به وبنفس المعنى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأشجع الناس، يعني كان يتعوذ من البخل والجبن، وكان صلى الله عليه وسلم في كرمه وفي شجاعته مضرب المثل صلى الله عليه وسلم، مما يضرب به المثل في شجاعته صلى الله عليه وسلم، أنه لما كان يعني في يوم من الأيام، في ليلة من الليالي، يعني الناس في الليل في ظلمة الليل، وإذا بهم يسمعون ضجة عظيمة حول المدينة، ضجة عظيمة حول المدينة، فارتاع الناس يعني وفزعوا، وحسبوا أنه جيش قد قدم لغزو المدينة، حسبوا أنه جيش يعني قد قدم لغزو المدينة. فبادر الناس يعني الناس هبوا مفزوعين من النوم في منتصف الليل، وكل إنسان وضع عليه سلاحه وكذا، وخرج يعني مجموعة من الفرسان وكذا عليهم السلاح يعني يستطلعون الخبر. فإذا بهم يجدون النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من الطريق، قد سبق كان أول إنسان يعني سمع الصوت يعني بالليل، وفزع إليهم وعليه فرس عرو ليس عليه يعني سرج ولا لجام، فرس أبي طلحة يعني، حتى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت وجد أقرب فرس كان موجود كان فرس أبي طلحة، بيت أبي طلحة بجواره وفيه الفرس، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم فرس أبي طلحة وركبه وأسرع، كان أول واحد يعني وصل إلى مصدر الصوت، حتى ما كان عنده وقت يعني حتى يضع اللجام والسرج وكذا، ركب الفرس كما هو وأسرع وذهب إلى مصدر الصوت ورجع، يعني أول مجموعة من الفرسان ذاهبين إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم راجع يقول لهم لن تراعوا لن تراعوا إن وجدناه لبحرا، يعني وجده النبي صلى الله عليه وسلم قافلة تجارية كانت عائدة من الشام أو عائدة من يعني كانوا يذهبون بالتجارة إلى الشام واليمن وكذا، قافلة تجارية يعني راجعة محملة يعني بالبضائع وكذا، قدمت إلى المدينة في هذا الوقت، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لن تراعوا لن تراعوا إن وجدناه لبحرا وكذا، فكان هذا من دلائل شجاعته صلى الله عليه وسلم، يعني أول ما سمع يعني شيء مثلا مخيف أو مفزع ما هرب ولا قدم غيره، بل يعني أسرع، كان أول من ذهب لاستطلاع الخبر وطمأنة الناس على هذا الأمر. ومن كرمه صلى الله عليه وسلم أنه يعني كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني صلى الله عليه وسلم كان نبي صلى الله عليه وسلم رغم أن الله تعالى أحل له خمس الخمس من المغنم، يعني خمس الخمس من الغنائم كان رزقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحله الله له، ومع ذلك كان يأخذ نصيبه الذي أحله الله له من الغنائم، وكان يعني أموالا طائلة كثيرة، فكان يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه فيدخر لأهله قوت سنة ثم يفرق الباقي، يعني يتصدق بالباقي على المحتاجين بعد أن يدخر قوت سنة، ثم حتى قوت السنة هذا الذي ادخره يعني كلما أتاه سائل يعني أعطاه وأنفق من هذه الأموال، حتى أحيانا يعني كانت تخلو بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام، ويمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، ولا يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، ليس لهم طعام إلا الأسودان التمر والماء، يعني أحيانا كان بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها طعام إلا التمر والماء، ومع ذلك يعني يتصدق ببقية أمواله. ومن كرمه صلى الله عليه وسلم أنه يعني رغم حاجته إلى هذه الأموال وكذا، وكان يعني يأتيه السائل فيعطيه غنما بين جبلين، يأتي سائل يسأل فيعطيه غنما يعني تسد ما بين الجبلين، ويعطي هذا مئة من الإبل وهذا مئة من الإبل، كان يعطي العطايا الكثيرة، حتى إن يعني رجلا أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال يا قومي أسلموا، فقد جئتكم من عندي رجل يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، يعني قال هذا يعني ينفق ماله كله يعني لا يخشى أن يفتقر، يعني موقن أن الله تعالى يعوضه ويخلفه خيرا، فكان ذلك سببا في إسلام يعني قبيلة بأكملها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أكرم الناس وأشجع الناس، ولما اجتمع عليه الأعراب يوم غزوة حنين وهو يعني يقسم الغنائم يعني في ذلك اليوم، اجتمع حوله الأعراب حتى ألجأوه إلى شجرة، وتعلق رداء النبي صلى الله عليه وسلم بأغصانها، والأعراب يعني أحاطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وألجأوه إلى الشجرة حتى تعلق رداءه بأغصان الشجرة، وهم يسألونه ولا يسأله أحد شيئا إلا أعطاه، هذا يقول يعني أريد كذا من الإبل أريد كذا من الغنم، ما أحد يسأل شيئا إلا أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدوني جبانا ولا بخيلا، لا تجدوني بخيلا ولا جبانا صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى من البخل ويتعوذ بالله تعالى من الجبن، وهنا في حديث سعد بن أبي وقاص ومر علينا الحديث أيضا من قبل أنه كان يأمر بهؤلاء الخمس، سعد بن أبي وقاص أحد العشرة المبشرين رضي الله عنه، كان يأمر أولاده بالتعوذ بالله تعالى من 5 أشياء ويحدثهن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذه الـ5 ويأمر بالتعوذ منهم. كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. وفتنة الدنيا تشمل يعني جميع فتن الدنيا، جميع الفتن التي تكون في الدنيا. وقيل يعني المقصود بفتنة الدنيا فتنة المسيح الدجال، وهي يعني واحدة من فتن الدنيا، ولكن الدنيا فيها فتن كثيرة، يعني كل ما في الدنيا من الشبهات التي تضل الناس عن الاعتقاد الصحيح وعن الدين الصحيح فهي من الفتن، والشهوات التي تحرف الناس أيضا عن دينهم، شهوة جمع المال بالحرام، شهوة النساء، شهوة المنصب والجاه، شهوة كذا، كل هذه الشهوات التي من أجلها يعني يقع الناس في المعاصي والذنوب أو كذا، كلها من فتن الدنيا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من فتنة الدنيا ومن فتنة القبر أو من عذاب القبر. الباب الذي بعده باب التعوذ من أرذل العمر. باب التعوذ من أرذل العمر. قال: أرازلنا سقاطنا. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ يقول: اللهم إني أعوذ بك من الكسل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من الهرم، وأعوذ بك من البخل. فمر بنا يعني في حديث أنس وفي حديث سعد بن أبي وقاص أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أرذل العمر. وأرذل العمر كما ذكرنا يعني هو أن يطول عمر الإنسان حتى يفقد ذاكرته ولا يعلم من بعد علم شيئا، كما قال تعالى في كتابه الكريم: ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. سموه الزهايمر يعني عافانا الله وإياكم، إنسان يفقد يعني ذاكرته وإدراكه. وكذلك أيضا من أرذل العمر أن الإنسان يطول عمره بحيث تضعف يعني قواه ويفتقد إلى الناس ويصبح عالة على من حوله، يحتاج إلى من يساعده في طعامه ومن يساعده في شرابه ومن يساعده أكرمكم الله يعني في دخول الخلاء أو قضاء حاجته أو كذا، يصبح يعني مزعجا لمن حوله ومؤذيا لمن حوله، ومن حوله يتبرمون به ويتمنون يعني موته والخلاص منه. فهذه الحالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى منه. وكذلك يعني كان يقول: أعوذ بك من الهرم. هو نفس الشيء برضو، الهرم هو يعني إنسان يطول عمره حتى يصبح يعني عالة على من حوله ومحتاجا إلى من حوله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من ذلك. لكن إذا الإنسان طال عمره وهو بقوته ونشاطه ومتع بحواسه وبقوته ولم يكن يعني محتاجا إلى أحد ولا يعني عالة على أحد، فهذا لا يضر الإنسان بل يكون خيرا له. ولذلك التعوذ من أرذل العمر والتعوذ من الهرم لا ينافي الأحاديث الأخرى التي فيها الدعاء بطول العمر. توجد أحاديث أخرى فيها الدعاء بطول العمر، فالدعاء بطول العمر لا ينافي الدعاء بالتعوذ من الهرم ومن أرذل العمر، لأن طول العمر لا يلزم منه أن الإنسان يكون في أرذل العمر أو يصاب بالهرم، فقد يطول عمر الإنسان وهو بقوته ونشاطه وصحته وليس عالة على أحد ولا مؤذيا لأحد وكذا، وممتعا بعقله وذاكرته. ففي هذه الحالة يكون طول العمر خيرا له، لأن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. كلما طال عمره يعني وهو على عمل صالح فيكون هذا زيادة في أجره وزيادة في حسناته، كل يوم زيادة يعيشه، يصلي ويذكر الله ويطيع الله سبحانه وتعالى، فيكون يعني هذا اليوم زيادة في حسناته وزيادة في أجره. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء أمره. يقول: أرازلنا سقاطنا، يشير إلى تفسير يعني الآية التي في سورة هود: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا بادي الرأي، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا يعني سقاطنا، يعني هناك أرازلنا بمعنى سقاطنا يعني الساقطون منا، والذين يعني لا شأن لهم ولا يؤبه لهم. فالأرازل اللي هو الشيء الرديء، يعني الشيء الرديء الذي يعني أو الشيء الذي لا قيمة له أو كذا. فأرزل العمر، بهذا نفهم أن أرزل العمر يعني أردأ العمر، ويعني أسوأ يعني فترة في العمر أو كذا، وهي تلك الفترة التي يعني كما ذكرنا يكون الإنسان فيها عالة على الآخرين، ويفقد يعني ذاكرته ولا يعلم من بعد علم شيئا. فهذا هو أرزل العمر كان يتعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده قال: باب الدعاء برفع الوباء والوجع. باب الدعاء برفع الوباء والوجع. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا. الحديث الذي بعده قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال أخبرنا ابن شهاب عن عامر بن سعد أن أباه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت، فقلت: يا رسول الله، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال، ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: فبشطره؟ قال: الثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت، حتى ما تجعل في امرأتك. قلت: أخلف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، لكن البائس سعد بن خولة. قال سعد: رثى له النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة. طيب، هنا هذا الباب باب الدعاء برفع الوباء والوجع، يعني كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب الذي معنا كتاب الدعوات، يذكر الدعوات التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم حتى يقتدي به المسلم ويدعو بهذه الدعوات العظيمة. فكان من دعواته صلى الله عليه وسلم التي دعا بها أنه دعا برفع الوباء وبرفع الوجع عن أهل المدينة. والوباء هو المرض العام، المرض العام، الوباء هو المرض العام الذي يعم أهل بلدة أو أهل يعني منطقة كبيرة، فينزل يعني مرض عام يعم البلد ويستشري فيها ويتفشى، فهذا هو الوباء. والوجع، يقول هنا القصد بالوجع هو المرض الخاص الذي يتوجع منه إنسان يعني بعينه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو برفع الوباء، يعني برفع المرض العام الذي نزل مثلا لأهل بلد من البلدان، فيدعو لأهل هذه البلد برفع الوباء، وكان يدعو أيضا برفع الوجع برفع المرض الخاص يعني الذي مرض به إنسان معين فيدعو له بالشفاء وبكشف هذا المرض. والوباء يعني أعم، يقول الشارح هنا الوباء أعم من الطاعون، فالوباء يشمل يعني جميع الأمراض التي تستشري في بلد أو منطقة كبيرة يعني وتعم الناس. والوباء يعني أنواع عديدة يعني من الأمراض، مثلا هناك وباء الكوليرا وباء التيفود وباء كذا، أعاذنا الله وإياكم من هذه الأمراض، أمراض عديدة يعني قد تكون وباء يعني تعم منطقة يعني أو بلدة أو كذا. والطاعون هذا واحد يعني من هذه الأمراض التي تنتشر أحيانا، والطاعون بيكون يعني مثل غدة يعني تخرج يعني من الإنسان وكذا، ويساعد فيها أظن الفئران والبراغيث والحشرات كذا، يعني أحيانا تنقل يعني المرض من إنسان إلى آخر، والهواء أيضا يساعد في نقل الأوبئة، يعني أحيانا يفسد هواء المدينة أو كذا ويصبح ناقلا للأمراض فتعم يعني الناس وكذا. ف يعني منطقة المدينة كانت قد تفشى فيها الوباء قبل أن يهاجر إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء في الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، قدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، يعني وقت أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة كانت أوبأ أرض الله، يعني أكثر الأراضي التي تتفشى فيها الأوبئة وتتفشى فيها الأمراض العامة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الأول، هنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد. أن الصحابة رضي الله عنهم قدموا المدينة يعني انتشر فيهم الوباء والأمراض وكذا التي كانت تصيب أهل المدينة، ف يعني أخذوا يتحسرون يعني على أيام التي قضوها في مكة ويتذكرون يعني صلاح يعني جو مكة وملائمة جو مكة يعني لأبدانهم وكذا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت إلينا مكة أو أشد، وانقل حماها إلى الجحفة، وانقل حماها إلى الجحفة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن ينقل الله تعالى مرض الحمى، ارتفاع درجة الحرارة، الحمى ارتفاع درجة الحرارة، وكانوا يعني الصحابة أصيبوا بالحمى، يعني أبو بكر وبلال أول ما وصل إلى المدينة أصابتهم يعني حمى شديدة ومرضوا يعني أياما. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم انقل حماها إلى الجحفة، الجحفة قرية على ساحل البحر، قرية على ساحل البحر يعني تعتبر يعني قريبة من المدينة نوعا ما، يعني تبعد يمكن 200 ميل أو شيء زي كده عن المدينة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنقل يعني حمى المدينة إلى الجحفة، فبالفعل يعني استجاب الله تعالى دعاءه وانتقلت الحمى إلى الجحفة، وحتى يعني هجرت الجحفة بعد ذلك وصارت قرية خرابا، يعني وهجرها أهلها وصارت قرية خرابا. والجحفة هي ميقات أهل مصر والشام في الحج والعمرة، فلما خربت الجحفة بسبب انتقال الحمى والوباء إليها بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فصار الناس يحرمون من رابغ وهي يعني قرية قبل الجحفة بقليل، قرية يعني معمورة، فصار الناس يحرمون منها بدلا من الجحفة لأن الجحفة صارت خرابا وتفشى فيها الوباء. قال اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا، المد والصاع المكيال الذي يكال به، المد مكيال يتسع لملء كفي الرجل، يعني الإنسان إذا ملأ كفيه من الحب يعني أو الطعام أو كذا، فهذا المد والصاع أربعة أمداد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة بالبركة في مدهم وصاعهم، يعني البركة في مكيالهم، والمراد البركة في الأرزاق يعني والطعام، يعني ما يكال بهذا المكيال بالمد والصاع، يكال به الطعام ويكال به الحب، فدعا لهم بالبركة يعني في أرزاقهم وأقواتهم. فإذا الشاهد من الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بالعافية يعني من الوباء، وأن يذهب عنهم الوباء الذي حل بأرضهم، ودعا الله تعالى أن ينقل هذا الوباء إلى مكان آخر. والحديث الذي بعده الحديث الأخير إن شاء الله ونختم به الدرس، هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من شكوى أشفيت منها على الموت. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض في حجة الوداع مرضا أشفى منه على الموت، يعني كاد أن يموت بسبب هذا المرض يعني، وتألم منه، أصابه وجع شديد وألم في حجة الوداع، فعاده النبي صلى الله عليه وسلم. وعيادة المريض من أبواب الأجر ومن حق المسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا صباحا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، ومن عاد مريضا مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وقيل له: طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. فعيادة المريض فيها أجر عظيم، وهي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي والفعلي. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذهب وعاد سعدا وزاره لما مرض في حجة الوداع. قال: فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ بي ما ترى من الوجع، بلغ بي ما ترى من الوجع، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة. قال يعني: يا رسول الله، أصابني الوجع الشديد كما ترى، وأنا ذو مال يعني عندي أموال كثيرة، وليس لي وارث إلا ابنة واحدة فقط. في ذلك الوقت لم يكن لسعد إلا ابنة واحدة، ثم بعد ذلك رزق سعد رضي الله عنه، عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم مدة طويلة، ورزق بعد ذلك بعدد كبير يعني من الأولاد من البنين والبنات فيما بعد. لكن في ذلك الوقت في حجة الوداع لم يكن له إلا ابنة واحدة. قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قال: قلت: فبشطره؟ طب نصف مالي؟ قال: الثلث كثير. يعني قال: إذا أردت أن تتصدق فتصدق بالثلث فقط، والثلث كثير، يعني حتى الثلث كثير. ولذلك يعني استحب الفقهاء الإنسان إذا أراد أن يوصي يعني أن يوصي بأقل من الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث، يعني الثلث هو الحد الأقصى، والمستحب ألا يبلغ الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير، فيوصي يعني بأقل من الثلث، وأقصى شيء يعني يباح الوصية به هو الثلث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أن أنت توصي طلبا للأجر وطلبا للثواب، فيعني يمكنك أن تكتسب هذا الأجر والثواب بإنفاقك على ورثتك. إذا تركت ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، تتصدق بمالك وبعدين ورثتك من بعدك يفتقرون ويطلبون الصدقة من الناس. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت حتى ما تجعل في فم رأسك. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرشده إلى أن الإنفاق على الزوجة والأولاد أن هذا من أبواب الأجر والثواب، وأن الإنسان يعني لا ينفق نفقة يحتسب أجرها عند الله إلا أجر عليها، حتى الطعام الذي يشتريه الإنسان لزوجته ولأولاده وكذا هذا أيضا يثاب عليه ويؤجر مع النية الصالحة. يعني ليس الأجر والثواب فقط في الصدقة على الغرباء، بل طعامك أهلك وأولادك هذا أيضا مما تؤجر عليه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار تصدقت به، ودينار أنفقته على أهلك خيرها الذي أنفقته على أهلك. يعني المبلغ الذي ينفقه الإنسان على أهله أجره عند الله أعظم من أجر الذي تصدق به أو أنفقه في سبيل الله. ثم قال قال سعد أخلف بعد أصحابي، يعني هل أصحابي يرجعون بعد حجة الوداع، بعد حجة الوداع يرجعون إلى المدينة وأخلف أنا في مكة وأموت بها وأصحابي يرجعون إلى المدينة؟ وطبعا سبب حزن سعد رضي الله عنه، سبب حزن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة عن العودة إلى سكنى مكة والإقامة فيها، وذلك أنهم تركوها لوجه الله تعالى فصاروا منهيين عن أن يعودوا إليها مرة أخرى، ما داموا تركوا مكة لله سبحانه وتعالى فنهوا أن يعودوا إلى الإقامة في مكة. حتى بعد أن فتحت مكة لم يكن مأذونا للصحابة الذين هاجروا منها إلى المدينة أن يعودوا ويقيموا بها ويسكنوها، فخشي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يمنعه المرض من الرجوع إلى المدينة ويضطر إلى الإقامة في مكة، ويخاف يعني أن يحرم الأجر بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت درجة ورفعة، ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبره أنه يعني إذا تأخر فإنه لا يعمل عملا يعني يريد به وجه الله إلا أجر عليه وإلا أثيب عليه، وأن الله سبحانه وتعالى له حكمة يعني فيما قدره عليه يعني من التأخر، أو فيما يقدر عليه كذلك من طول العمر مثلا، أو يعني قبل إذا عشت أو بقيت في مكان أو كذا، فكل شيء يعني بأمر الله، ولعل الله تعالى أراد أن ينفع بك أقواما أو يضر بك أقواما آخرين، كل ذلك يعني بحكمة الله سبحانه وتعالى. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. دعا قال: اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، يعني لا تقدر عليهم أن يرجعوا إلى مكة ويعيشوا فيها يعني مختارين بعد أن تركوها لله سبحانه وتعالى وهاجروا إلى المدينة. قال: لكن البائس سعد بن خولة رثى له النبي صلى الله عليه وسلم من أن توفي بمكة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن الذي يعني حرم الخير يعني وحرم الأجر والثواب يعني الكبير سعد بن خولة أنه توفي بمكة، يعني ذهب إلى مكة وتوفي بها ولم يتمكن يعني من الرجوع إلى المدينة، فيرثي له النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا بالنسبة لسعد بن خولة في اختلاف كبير يعني في قصته كما ذكر الشارح، البعض يقول أن سعد بن خولة أصلا يعني أقام بمكة ولم يهاجر، يعني أقام بمكة ولم يهاجر إلى المدينة حتى توفي بمكة ولم يهاجر، والبعض قال إنه هاجر إلى المدينة وشهد غزوة بدر ولكن رجع إلى مكة بعد الهجرة فتوفي بها. هل لما رجع إلى مكة وتوفي بها هل كان ذلك باختياره أو كان ذلك يعني شيئا خارجا عن إرادته؟ هناك يعني أقوال في هذا الموضوع، الخلاصة يعني أنه يعني إما أنه لم يهاجر من مكة إلى المدينة أو أنه هاجر وبعد الهجرة رجع إلى مكة وأقام فيها فترة حتى توفي بها، فرثى له النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزن على ما أصابه أنه يعني حرم خيرا لو أنه رجع إلى المدينة ولم يقم بمكة، يعني لأدرك خيرا كثيرا بالهجرة إلى المدينة وعدم الرجوع إلى البلد التي هاجر منها. فالقصد يعني أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يعني يخشى أنه يمنعه المرض يعني من الرجوع إلى المدينة، وطمأنه النبي صلى الله عليه وسلم لأن الإنسان إذا كان معذورا فهو على أجر يعني رفع عنه الإثم والحرج إن شاء الله. فبهذا ينتهي هذا الباب، وخلاصته يعني مشروعية دعاء الإنسان برفع الوباء المرض العام عن أهل بلدة يعني أو مدينة، والدعاء كذلك برفع الوجع، يعني أن يدعى للمريض بالشفاء وأن يرفع الله تعالى عنه ما أصابه من المرض وما أصابه من الوجع. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. السؤال تفضل. وهذا خاص بالصحابة الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، لكن يعني بعد ذلك الإنسان مثلا إذا ترك مكانا كان مثلا لا يقدر فيه على إظهار دينه وتركه وذهب إلى مكان آخر يتمكن فيه من عبادة الله، وبعدين تغير الوضع، المكان الأول الذي هاجر منه تغيرت فيه الظروف وصار يعني وعليكم السلام صار يعني يقدر على إظهار دينه في هذا المكان ويمكنه أن يرجع إليه، فلا حرج على ذلك، لا حرج يعني في ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا الحكم يعني خاص بالمهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم. الحزن والهم، ويوجد شيء ثالث وهو الغم. الغم اللي هو يعني مصيبة في الحاضر يعني في الوقت الراهن. يعني قلنا الهم اللي هو توقع حصول مكروه في المستقبل، والحزن اللي هو بسبب تذكر حصول يعني مكروه في الماضي، والغم اللي هو حصول مكروه أو فوات مطلوب في اللحظة الراهنة التي فيها الإنسان، فما يصيبه يعني من الألم والضيق وكذا يسمى الغم يعني. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ أيضا من الغم في أحاديث أخرى. نعم، هنا يسأل عن حكم زيارة المريض بعد صلاة العشاء بسبب يعني ظروف العمل والمشاغل وكذا. جائز يعني زيارة المريض في أي وقت، جائزة بشرط لا يكون في ذلك يعني إثقال على المريض أو إيذاء له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إطالة المكس عند المريض يعني، وكان يستحب النبي صلى الله عليه وسلم تقصير الزيارة يعني يحصل منها المقصود بدون أن يثقله على المريض يعني أو يزعجه أو كذا. إذا كان الإنسان يعلم أن هذا المريض يعني لا يزعجه يعني زيارة بعد العشاء ولا يؤذيه ذلك يعني، فلا بأس أن تكون في أي وقت يعني إن شاء الله. نعم إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.